أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة المزمل. المزمل معناها المتلحف في ثيابه، أو الإنسان المتغطي بالليل في فراشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في مبدأ الوحي، ويقول له: يا أيها المزمل، أي الإنسان النائم في فراشه والمتلحف بلحافه، قم الليل. والمراد بقيام الليل هو الصلاة، وهو فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فرضا على الأمة في أول الوقت قبل فرضية الصلوات الخمس. فلما فرض الله تعالى الصلوات الخمس صار قيام الليل في حق الأمة مندوبا، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا. قم الليل أي كل الليل إلا قليلا، يعني أقل من كل الليل، نصفه أو انقص من النصف أو زد على النصف، يعني الثلث أو الثلثين أو النصف. وهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تنبيه للأمة لفضيلة قيام الليل وأهميته في حياة المسلم. ولهذا امتدح الله تعالى الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن المناسبات والموافقات أننا نتناول هذه السورة في مثل هذا اليوم الذي نترقب فيه دخول شهر رمضان الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم قيامه. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويجتهد في قيامه ما لا يجتهد في غيره، وقال لنا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تذكير وتنبيه للمسلم أن ينتهز فرصة هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تعالى يجعلنا ممن يدركه ويقوم فيه. إيمانا واحتسابا، أن الإنسان يعتبر قيام الليل في رمضان فرصة سانحة لأجل أن يكسب المغنم المتاح فيه، وهو إحياء ليل رمضان بالصلاة. هذا هو المراد بالقيام، وليس المراد بالقيام أن يكون الإنسان سهران على القيل والقال ومتابعة المسلسلات والاشتغال بالتوافه أو التسوق والتجوال في الطرقات والمتاجر، فهذا لا يسمى قيام، هذا يسمى لهو، وهذا مذموم. وإنما القيام المطلوب هو القيام الإنساني لربه، بمعنى يقف يصلي، وقوموا لله قانتين. وهذا هو الذي أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، يعني زد على النصف قليلا إلى الثلثين. وقوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن هو قراءة كلمات القرآن بتأن مع ملاحظة أحكام التجويد ومخارج الحروف وعدم الإسراع في القراءة، فيقرأ على تمهل، لأن هذا أعون على فهم القرآن وتدبره. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ بالترتيل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، يقرأ السورة وهي ليست من الطوال بل من القصار، فيخيل للسامع أنها صارت طويلة. وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا مدا. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وهذا الأمر ينبغي أن ينتبه له الناس في هذا الزمن الذي هم الإمام أو المأموم هو أن ينتهي من السورة أو أن يصل إلى الختمة، وهو لم يفهم شيء من القرآن. والقرآن إنما نزل ليفهم ويعمل به، ومن وسائل العمل به أنك تدرك معانيه وتعرف خطابه الموجه إليك من أمر ونهي فتتقيد به. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويقف عند هذه الآية، الرحمن الرحيم يقف عندها، مالك يوم الدين ويقف عندها، فما كان يربط بين آيتين، وإنما كان يقرأ كل آية بمفردها عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكلما أن الإنسان أحسن القراءة وأجادها وأكثر من قراءة القرآن ارتفعت منزلته عند الله تعالى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، كما قال في حق أبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. هذا تنبيه على تزيين الصوت بالقرآن والاجتهاد في تزيينه من دون خروج عن المعنى الصحيح أو خروج عن المدود والمخارج الطبيعية. فيقرأ الإنسان القرآن بتأني ولكن ليس بتثاقل وليس بزيادة المدود عن طبيعتها، وإنما ينطق كل حرف من مخرجه، والمد يكون على مقداره بلا زيادة وبلا نقص، ويزين الإنسان صوته بالقرآن. وورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينبه الناس إلى هذه القضية، وهي واقعة عندنا الآن وفي كثير من المساجد. في صلاة التراويح يختار الناس الإمام الذي يسرع في القراءة ولا يطيل فيها، وإذا انتهى من صلاته سألته: الآيات التي استمعت إليها قبل قليل مع الإمام عن أي شيء تتحدث؟ ماذا سيقول؟ قل: ما فهمت شيء، صلى بنا وقراءته ما شاء الله خفيفة، وهذا أول مسجد يخرج الناس من التراويح فيه، الناس إلى الآن وهم في الركعة في التسليمة الثانية وهذا خلص. هذه صفة المدح عند الناس، وقيام رمضان ليس هكذا، والقيام بالقرآن والقيام بالصلاة ليس هكذا. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام في رمضان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني إذا قام الإمام بالصلاة وبدأ الصلاة صلاة القيام وأنت مستمر معه حتى تنتهي صلاته وتنتهي الصلاة في هذا المسجد، فإنه يكتب الله تعالى لك أنك قمت من العشاء إلى الفجر، ولو لم تقم إلا نصف ساعة أو ساعة. لكن المطلوب في قيام الليل هو الاجتهاد في قراءة القرآن وفهمه والانشغال به وتدبره وطول القيام. قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرح، سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم سور المفصل، المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا هو المفصل. فهذا الإنسان قرأ المفصل في ركعة واحدة، يعني 4 أجزاء قرأها في ركعة واحدة. فأنكر عليه ابن مسعود، قال: ما هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهذه مثل هذك للشعر، أو تنثره مثل نثرك للرمل، ما هكذا المطلوب. لو أنك اكتفيت بسورتين كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، بمعنى تقرأ مثل قاف والذاريات في ركعة، أو تقرأ الرحمن والواقعة في ركعة، أو تقرأ الحديد والمجادلة في ركعة، فهذا الذي يسمى قراءة متأنية، ويقرأ الإنسان فيها بقراءة يفهم معاني ما يقرأ. وقوله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا تمهيد لما سيأتيه وهذا كان في مبدأ الوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يحس بثقل عظيم، ولهذا قيل إن معنى ثقيل أي ثقيل وقت النزول من عظمته، كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع فخذه على فخذ زيد، يعني متكئا عليها وهو بجواره، فجاءه جبريل بالوحي فثقل فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد حتى أحس كأنها تريد أن ترض فخذه من الثقل الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي. وجاء عن عمرو بن ودع عن عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاصيل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. يأتيه شدة وصلصلة كصلصلة الجرس العظيم من الهول الذي يحس به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يسكت وتنسد أنفاسه عليه الصلاة والسلام، ويحس بأن نفسه تخرج من شدة وقع الوحي عليه. وجاء في أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يعني إذا انتهى من إلقاء الوحي يسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزول عنه الكرب، ويكون قد وعى كل ما أوحي به إليه. قال عليه الصلاة والسلام: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني في شدة البرد، في شدة الشتاء، إذا نزل عليه الوحي يتفصد من العرق. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها. الجيران هو الرقبة، أسفل الرقبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ونزل عليه الوحي، من ثقل الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمد الناقة رقبتها على الأرض فتكون بهذه الحال تضرب بها على الأرض من شدة ثقل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول الثقيل هو القرآن، وهو ثقيل بمعانيه، وثقيل بدلالاته، وثقيل بمسؤوليته، وثقيل بما يدل عليه من المعاني، وهو المليء بالمعجزات الباهرات، معجز بلفظه ومعجز بمعناه ومعجز بأحكامه، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل هي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وقيل الليل كله ناشئة، والمراد بهذا هو التعبد لله في هذا الوقت. يقول ابن كثير رحمه الله: والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة، وهي الآنات. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة، ولهذا قال هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. فقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أن انشغال الإنسان بالصلاة في الليل هو الأسهل، ويكون الإنسان فيه يركز على معاني ما يقرأ لأنه وقت هدوء، بينما النهار يكون وقت انشغال للإنسان بأعماله التجارية ومشاويره وتدبير أمور دنياه، وفي الليل يهجع كل شيء، ويكون الارتباط بين القلب والسمع واللسان متواطئ ومجتمع، فيشعر به الإنسان باللذة والراحة والطمأنينة، ويدرك الفائدة مما يقرأه. فالتواطؤ بين القلب واللسان في قيام الليل أجمع منه في النهار، ولهذا تدركون صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية. ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقال رجل: إنما نقرأها وأقوم قيلا، فقال: إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد، فلعلها قراءة كان يقرأ بها أنس. ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، والسبح هو الفراغ، فيقول إن لك في النهار فرصة أن تذهب وتتنقل من مكان لمكان في تدبير دنياك وتصريف شؤونك ونحو ذلك، وعندك وقت فراغ كثير من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول قتادة: فراغا وبغية ومنقلبا. وقال السدي: سبحا طويلة، أي صلاة تطوع، ومن ذلك سنة الضحى ما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل الزوال، وعندك بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، هذا متسع لصلاة النفل التطوع، وأما بعد العصر فليس فيه تطوع. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، قال: لحوائجك، فأفرغ لدينك الليل، يعني لك سبح طويل في النهار لأمور دنياك، ففرغ نفسك في الليل لأمور دينك بالتعبد والصلاة لله. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله تبارك وتعالى من على العباد فخففها ووضعها، وقرأ: قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآية. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى أن قرأ: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: الليل نصفه أو ثلثه. ثم جاء أمر أوسع وأفسح، وضع الفريضة عنه وعن أمته، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قاله. ولهذا في آخر السورة يسر الله تعالى على نبيه بأن يكتفي بأن يقرأ ما تيسر منه، وليس النصف أو أكثر منه أو أقل منه قليلا، وهذا توفير وتيسير للأمة، بحيث أن الإنسان لا يكلف أن يقوم ثلث الليل أو نصفه، وإنما يصلي ما تيسر، ولو لم يصلي إلا الوتر ولو اكتفى بصلاة الوتر لأجزأه، وأقل الوتر ركعة. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، ونسأله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.